لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان ما ذكرناه في الدرس السابق كافيا للوصول إلى النتيجة المسألة والحكم فيها حينما فصلنا العنوان. يظهر أن منشأ الخلاف ربما هو كان لإجمال العنوان حكم الحاكم، ماذا تريد بحكم الحاكم؟ فلما فصلنا أنواع الحكم كأنه لم نجد خلافا بينهم، وبدون ذلك ربما يتوجه إشكال أنكم في كتاب الاجتهاد والتقليد تقولون حكم الحاكم نافذ ولا يجوز نقضه لأي حتى لمجتهد غيري، هذا تقول في الاجتهاد والتقليد، ثم تقول في كتاب الصوم أن حكم الحاكم بثبوت الهلال غير نافذ، فيه إشكال بل منع كما تقدم. فهل هذه المسألة خرجت تخصيصا من تلك المسألة؟ لا أعتقد أنهم يقولون ذلك، لأن المسألة آبية عن التخصيص بحسب مصطلحاتهم وغير قابلة للتخصيص. مسألة حكم الحاكم نافذ ولا يجوز حتى لمجتهد غيره نقضه قابلة للتخصيص، يقول إلا في مسألة الهلال، طبيعتها غير قابل لذلك. والأدلة اللي استدل بها في كتاب الاجتهاد والتقليد على هذه المسألة أيضا غير قابل للتخصيص. فإذن ما حدا مما بدأ أن تقولوا في كتاب الصوم شيئا غير ما قلتموه في كتاب الاجتهاد والتقليد. فهذه المسألة خارجة ليس تخصيصا وإنما تخصصا، لأن مسألة الهلال وإن سموها بحكم الحاكم إلا أن هذا الحكم ليس من سنخ ذلك الحكم الذي ذكروه في كتاب الاجتهاد والتقليد. هناك الذي نقول حكم الحاكم نافذ ولا يجوز الحكم القضائي، ولمن يقول بولاية الفقيه الحكم الولائي، ومسألة الهلال ليست صغرى لذلك الحكم. فخروج مسألة الهلال عن تلك المسألة في كتاب الاجتهاد والتقليد خروج تخصصي وليس تخصيصي. هذا الوضوح لو أبرز في كلمات الفقهاء وهذا التنويع في الحكم لو قيل فكان ماكو خلاف بينهم، لأن نفس الذين منعوا من نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال قل لهم لو حكم على نحو الحكم القضائي بذلك يقولون إذن لا يجوز رده، لكنهم لا يرون أن مسألة الهلال يمكن أن ينالها الحكم القضائي. مثلا السيد الخوئي ممن طبعا أيضا استشكل ومنع من ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي في كتاب الصوم، هو التزم في كتاب الاجتهاد التقليد بنفوذ حكم الحاكم ولا يجوز نقضه. لكن قلنا أننا بهذا التنويع للحكم وعرفنا كل مسألة أين موضعها انحل الإشكال. لذلك مثلا السيد الخوئي يقول وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضا كثبوت الهلال؟ يقول أن تلك المسألة في خاصة موضع الترافع وحل الخصومات أي قل الحكم القضائي، أما مسألة الهلال ليس فيها هذا الشأن، ليست هي رفع خصومة ولا حل مرافعة بين خصمين. فلذلك وهذا الكلام قاله في كتاب التنقيح مرزا على الغروي الرئيس، الجزء الرئيس منها طبعا كتاب الطهارة 10 مجلدات، بس يوجد مجلد واحد خاص بالاجتهاد والتقليد. ففي هذا الكتاب اللي هو التنقيح سقراط السيد الخوئي بقلم مرزا على الغروي تجد هذا الكلام صفحة 394، يقول وهل ينفذ بعد أن سلم بأن حكم الحاكم شرعي نافذ ولا يجوز نقضه، يقول وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضا كثبوت الهلال؟ مثلا ليس فيها ترافع ولا قضاء. ونصب القيم والمتولي ونحوها، يقول يأتي عليه الكلام ونبين هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع، ومسألة الهلال ليست من موارد الترافع وإنما بحسب تنويعنا للحكم قلنا أنها من باب تنقيح الموضوع باعتبار أن المجتهد من أهل الخبرة في هذا المجال، توجد خصوصيات في رؤية الهلال لا يعرفها غير المجتهد، تتعلق بالشاهد، تتعلق بالشهود، بالشهادة، نفسية، تطابق الشهادات، الظروف الموضوعية المحيطة، وحدة الآفاق، تعدد الآفاق، فالخصوصيات لا يعرفها غير المجتهد. فنرجع له في مسألة الهلال من باب تنقيح الموضوع وشبهات الموضوعية. فلذلك هذا كلام الأخوي واضح، يقول لا دليل على نفوذه، يقول ويأتي عليه الكلام. هذا قال صفحة 394، وين يأتي؟ صفحة 423 من نفس الكتاب، يقول ومن هنا يظهر بعد أن تحدث عن ولاية الفقيه والأدلة على عدم سعادته إلى يعني بالمقدار الذي يقول به القائل بولاية الفقيه، يقول ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال خارج تخصصا. هاي المسألة ليست من المسألة التي قلنا أنها ليس له أصلا، يسلب عنه صلاحية النظر في ذلك. ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيم أو المتولي من دون انعزالهما بموته، لأن هذا كله من شؤون الولاية المطلقة، وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل، وإنما الثابت أن له التصرف في الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، الأمور الحسبية التي يعني خص بها الولاية للفقيه من لم يقل بسعة ولاية الفقيه. فهذا إذن أيضا ذكرنا شاهد أولا لدفع إشكال ربما يقول قائل أنه أرى يعني شيء من عدم التوافق بين كلامهم في كتاب الإجتهاد التقليد، يقول حكم الحاكم الشرعي نافذ وهو حكم آذن عن التخصيص، وكلامهم في كتاب الصوم في ثبوت الإله يقول حكم الحاكم فيه إشكال بل منع، والمسألة ليست قابلة للتخصيص، فهذا هو تخصص. يعني هذه المسألة خارجة أصلا من تلك المسألة التي قالوها في كتاب الإجتهاد والتقليد. هذا لرفع إشكال ربما يلحق بالدرس السابق، ونحن أتممنا بالدرس السابق وقلنا أنه كاف للخروج بنتيجة الحكم في المسألة. لذلك أيضا نقول لبعض إخواننا أن الفقيه لكي يكتب رسالته العملية يحتاج إلى جهد أقل مما يبذله في البحث الخارجي، بجهد معين يصل الفقيه للاطمئنان بالحكم الشرعي في المسألة. لكن طبعا حينما يدرس بحث والمسألة علمية وفيها تدريب للطلبة وتنمية للملكة وإحاطة بالبحث، ستدخل أمور كثيرة لأجل هذا الجانب العلمي، ولا من ناحية عملية الفقيه ربما يتضح له الحكم بأقل من هذا الجهد بكثير، وسيرى أن طول البحث كله لا يغير في النتيجة شيء، لأنه أصلا المقدار الذي بذل في البداية كان كافيا للوصول نتيجة. لكن على كل نحتاج نحن أن نستمر بالبحث قلنا لأجل هذا الجانب العلمي والتدريبي الذي هو أحد أهداف البحث. وقلنا أنه وصلنا إلى ذكر مقدمة تاريخية لبدء نشوء هذه المسألة وتطورها، لأن لهذا دخلا في فهم حيثيات المسألة. ذكر الأستاذ السيد السيستاني في بحثه أن من أول من أثبت هذه المسألة من الفقهاء في كتبهم هو الشهيد الأول في الدروس، لم تكن هذه المسألة موجودة قبل صاحب الدروس. قال وأول من أثبته صاحب الدروس حيث ذكر وجهين واستقرب ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، فقال وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم. أول من ثبت هذه المسألة هو الشهيد الأول في الدروس. ونقل السبزواري في الكفاية كلام الدروس وقال أنه غير بعيد ما مختار الشهيد في الدروس. وفي المدارك قال فيه وجهان. ثم تساءل في الرسالة في كلامه أنه حينما يقول الشهيد في الدروس هل يكفي قول الحاكم وحده؟ يعني هذا يظهر منه أو لا أقل من أنه يحتمل قول الحاكم أي إخباره أني رأيت الهلال، أو إخباره أن مثلا غدا شهر رمضان، بينما المطلوب قلنا في الحكم ماذا؟ إنشاء الحكم والبدء بالحكم، ومن دون ذلك لا يسمى حكما. فلذلك تساءل سيد الأستاذ أنه الكلام هنا يدل على الإخبار، وبالتأكيد المفروض أننا حينما نقول حكم الحاكم لا نريد به إخباره، نريد به إنشاءه، فلو قال الحاكم أني رأيت الهلال، هو راء واحد من الرائين لا أكثر ولا أقل، لو أراد الإخبار أو بعض التفاصيل المذكورة، فلا بد من الإنشاء والبدء بالحكم. وعلى أي حال يستمر السيد الأستاذ ويقول أنه ليس فقط الشهيد في الدروس قال بثبوت الهلال في الحكم في حكم الحاكم الشرعي، وإنما قال جمع بذلك، ومنهم صاحب العروة كما نقلنا في النص الأصلي، وأنكر آخرون كصاحب الحدائق والنراقي في المستند، رغم أنه نراقي في المستند قال بعموم ولاية الفقيه، ومع ذلك ترى اختار عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وأصر عليه في العوائد نفسه، ومع ذلك قال بعدم حجية قول الحاكم، ويظهر من بعضهم التفصيل بين كون حكمه مستندا إلى الشاهدين فيكون معتبرا أو لا فلا يكون معتبرا. هذا الأقوال في المسألة ابتدأت من الشهيد في الدروس واختار القول بالثبوت، وكذلك صار على القول جماعة، لكن آخرين لم يختاروا كصاحب الحدائق والنراقي في المستند وعوائد الآخرين، وقول ثالث بالتفصيل. يقول ينقل السيد الأستاذ عن صاحب الحدائق أنه قال أن ذلك ظاهر الأصحاب، أن القول بثبوت ذا ظاهر الأصحاب، فيستشكل عليه السيد الأستاذ يقول أن هؤلاء هم الأصحاب، أول من قال من الشهيد، يعني بحسب الطبقات هم المتأخرين، لا يوجد في كلام القدماء ذكر لهذه المسألة، فكيف صح من صاحب الحدائق أن يقول أن ذلك هو ظاهر الأصحاب؟ يقول وكرر نفس العبارة السيد في المستمسك أيضا ثبت هذا الشيء أن هذا ظاهر الأصحاب، فاستشكل عليهم السيد الأستاذ وقال هذا قول قابل للتأمل، لأن يعني علمت أن المسألة أول من ذكرها الشهيد في الدروس، فكيف تنسبه إلى ظاهر الأصحاب؟ لا توجد في كلام القدماء شيء من ذلك، فلذلك تأمل في هذا القول ويقول أنه لا يمكن نسبته إلى السابقين، وإلا لو كان عندهم التزام بهذا القول كما قال صاحب الحدائق، يقول أن القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي هو ظاهر الأصحاب، لو كان هذا ظاهرهم كما تقول يا صاحب الحدائق لذكروا في كتبه، ولا نجد أحدا تعرض له إلا ابتداء من الشهيد في الدروس. لكنه ذكر وجها سيد الأستاذ لكي يعني يدافع عن صاحب الحدائق أو يقرب وجهة نظر صاحب الحدائق، يقول ولا يبعد أن يكون منشأ استظهار الحدائق من كلمات جمع ممن تقدم على الشهيد الأول، لذلك نسب القول إلى ظاهر الأصحاب، ولا توجد في كلمات الأصحاب شيء من ذلك، فكيف نسبه؟ يقول يمكن أن نجد وجها لذلك، حاصله أن البينة شاهدين حجة، سواء شهد ذول البينة عند الحاكم أو لا، وسواء قبل الحاكم شهادتهما أم لا، فعلى تقدير قبول الحاكم بشهادة البينة فلا إشكال في حكم الحاكم. فيقول من هنا يعني استنبط صاحب الحدائق أن القدماء كلهم يقولون بهذا القول، لأن الحاكم لابد أنه استند إلى بينة وحكم بالهلال، والبينة حجة سواء شهد عند الحاكم أو لم يشهد، فإذا قول الحاكم حجة بهذا التقريب، لكنه استضعفه طبعا، لأن يقول الحجية حينئذ علما للبينة ولشهادة الشاهدين وليس للحاكم، فكيف يمكن أن تجعل هذا وجها لحكم الحاكم؟ وهذا حينئذ الحجية تكون للبينة وتصريحهم بحكم الحاكم يقول مستندا إلى الروايات كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأيا فاقضه، وليس من جهة حكم الحاكم، والمعيار حينئذ أيضا هو المكلف، المكلف إذا ثبت عنده الهلال بالرؤية ثبت عنده الشهر سواء حكم الحاكم أو لم يحكم. فحتى هذا الوجه الذي تبرع به سيد الأستاذ لكي يوجه كلام صاحب الحدائق فإنه استضعفه، لأن الحجية حينئذ تكون للبينة وليس لحكم الحاكم. هذا إذن ملخص، وما زالت طبعا المحاضرة التي أرخناها في الدرس السابق وهي محاضرة يوم 3 جماد الأولى 1417، وكلما ننتقل في التقرير إلى محاضرة أخرى نذكر تاريخها حتى ربما يتيسر له الرجوع إليها. ويمكن التعليق على كلام سيد الأستاذ بأمور. الأمر الأول، أننا ندعي أن المسألة موجودة في ذهن القدماء وإن لم يصرحوا بها، وإنما لم يصرحوا لعدم تأثير حكم الحاكم في البينة سلبا ولا إيجابا. يعني هم يعتقدون وإن لم يصرحوا بذلك، يعتقدون بأن كما يعني أخذ جزء من تقرير السيد الأستاذ فأقول أن المسألة موجودة في ذهنهم أن حكم الحاكم باعتباره مستند إلى بينة، فلا بد أن يكون حكم الحاكم كافيا لثبوت الهلال، لكن لم يذكروه ولم ينسبوه إلى الحاكم لعدم تأثير، لعدم مدخلية حكم الحاكم في الثبوت لا سلبا ولا إيجابا. ماذا أريد سلبا ولا إيجابا؟ سلبا أقصد لو أن الحاكم وقف موقفا سلبيا من البينة، يعني شهد عادلان برؤية الإله لكن الحاكم لم يأخذ بشهادتهما، فالشهر يثبت ما لم تخليه، خلافا طبعا لما عن بعض العامة من عدم صوم منفرد وفطره إلا في جماعة الناس، هذا نقله في الجواهر. توجد مثل الكلام هذا مع النبي، احنا تقدم صحيحة منصور بن حازم وغيرها أن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية. فإذا تأثير الحاكم الشرعي في الرؤية لا يؤثر سلبا، أي أنه لو وجدت البينة ولم يعتمد عليها فإنه لا يؤثر وتبقى البينة حجة، لأننا نقول أن البينة في الهلال، في الهلال ربما في القضاء يوجد كلام آخر أن البينة شاهدين حجة مطلقا أم حجة إذا شهد عند القاضي وعند الحاكم. هذا في القضاء قد يقال بأن البينة حجة إذا قامت عند الحاكم لا مطلقا، لكن في الهلال خاصة البينة حجة مطلقا حتى لو لم تقم عند الحاكم. وهذا التدخل السلبي قلنا أنه لا يؤثر، ولا التدخل الإيجابي، يعني بمعنى أن الحاكم لو حكم بثبوت الإله لكنه استند إلى طريق غير معتبر فإنه لا يكون حجة قوله. فلا تدخل السلبي حينما لم يعتمد على الرؤية أثر، ولا تدخل الإيجابي حينما ثبت الشهر لكن من دون الاستناد، كما لو استند إلى الشيعة الظني، وهذا ذكره صاحب العروة في المتن الذي اخترناه. فلذلك إذن لم يذكروها لعدم تأثير حكم الحاكم في المسألة، وإلا هي موجودة في أذهانهم هكذا أدعي. فصاحب الحدائق حينما نسبها إلى الأصحاب لأنه قرأ أفكارهم، قرأ أفكارهم وعلم أنهم ملتزمون بذلك، لكن لم يصرحوا في كتبهم لأنهم لا يرون لحكم الحاكم مدخلية وتأثيرا لا نفيا ولا إثباتا لا سلبا ولا إيجابا في الحكم. ولذلك تجد شراح كتب القدماء، من تجد المسالك في شرح الشرائع مثلا أو غيره، تجد أنه يضيف قضية حكم الحاكم إلى كلام صاحب المتن من دون مؤونة. أحيانا كلام يضيف الشارح إلى المتن من باب التفريح، من باب الإضافة، وأحيانا لا، إلا بيان إيضاح مراد المتن، فهم يضيفونه. مثلا في المسالك في شرح الشرائع الذي هو أسبق طبعا صاحب الشرائع من الدروس، يقول ومع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به، نضيف المسالك يقول وإن لم يحكم به حاكم. فكأنه صاحب المسالك يعتقد أن هذا هو مراد صاحب الشرائع وهذا موجود في ذهنه ولا يحتاج إلى مؤونة لكي أضيفه. قد تقول أن لعل هذا من باب التفريع الذي يضيف الشارح، لا، مو دائما ما يضيف الشارع أو من باب التفريع أو الإضافة، وإنما من باب بيان صاحب المتن أحيانا. وقال أيضا الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وإن لم يحكم بهما حاكم. فهذا إذن التعليق الأول على كلام السيد الأستاذ باعتبار نقول أن المسألة موجودة في ذهن القدماء وصاحب الحدائق معه حق، وإنما لم يصرحوا بذكرها لوضوحها في الأذهان. التعليق الثاني أن استظهار صاحب الحدائق مبني على الارتكاز المتقدم الذي قلنا أنه موجود في ذهن الفقهاء القدماء وإن لم يذكروا، باعتبار أن الحاكم الشرعي لا يحكم إلا بعد قيام البينة الكاملة عنده. حينئذ تقول هذا كلام قاله السيد وضعفه، أقول نعم هو ضعفه، يقول الحجية حينئذ للبينة وليس للحاكم، لكني أقول يمكن بشكل من أشكال نسبتها إلى الحاكم الحجية باعتبار وجود خصوصيات في الحكم وشروط وظروف في البينة لا يعرفها غير الحاكم، فبلحاظ التدقيق في هذه الخصوصيات يمكن نسبة الحكم إلى الحاكم. يعني حينئذ بناء على هذا التقرير ستكون البينة إحدى مقدمات الحكم، إحدى يعني أجزاء العلة للحكم، هكذا أريد أقرب ليس فيها بالدقة، وإلا العلة الكاملة هو رؤية الفقيه لاجتماع الشروط في هذه البينة والحكم. فلذلك إذن يمكن تصحيح نسبة الحكم إلى الحاكم وإن كان المستند هو البينة، لكن يمكن تصحيح نسبة الحكم إلى الحاكم باعتبار أن الحاكم هو الوحيد الذي يعرف خصوصيات في البينة لا يعرفها غيره، فبلحاظ هذا التأثير وهذا الدور للحاكم في الحكم يصح نسبة، وإلا عد غيره يمكن توجد بينة ويوجد شاهدان بس لا يعرف ماذا يقرر لأنه لا يعرف الخصوصيات الموجودة في المسألة. فليست البينة هي الدليل الصرف إذا صح التعبير والدليل التام، وإنما توجد أمور يلحظها الفقه ولا يلحظها غيره، فبلحاظ هذه الخصوصيات التي لا يعرفها غير الفقيه حينئذ صحت نسبة الحكم إلى الفقيه دون البينة وإن كان الحكم مستندا بالأصل إلى البينة. هذا إذن الشيء الآخر. التعليق الثالث أننا نجد في بعض كلمات القدماء قبل الشهيد في الدروس ما يشير إلى وجود المسألة بشكل أو بآخر، مثلا ما قاله الشيخ الطوسي في التهذيب بصدد الرد على من يعتمد على الحساب لتحديد أوائل الشهور، يوجد طرق حسابية، واحد يقول نضع شهر 29 شهر 30 شهر 29 شهر 30، واحد يقول أن أول رمضان العام الماضي احسب 5 أيام منه في اليوم الخامس هو رمضان من العام الجديد، والتقاويم الفلكية مبنية على مثل هذه الحسابات، فتوجد فدباب للرد على من يعتمد الحساب لتثبيت أول الشهور. ويستشف من كلام الشيخ في التهذيب تصدي الحكام لهذه المسألة واتباع الأمة لهم، وكأنه شيء مسلم أن إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال تيسير الأمة على طبق رؤية الحاكم. هذا نص الشيخ في التهذيب. يقول ويدل على ذلك عنوان المسألة الذي قلنا ما هو معلوم كالاضطرار، ما هو ليس مسألة نظرية من الضروريات، غير مشكوك فيه في شريعة الإسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته، وما شرعه من قبول الشهادة عليه والحكم فيما شهد بذلك في مصر من الأمصار ومن جاء بالخبر به عن خارج الأمصار، أي كل روايات لو ذا كان السماء صحوة فلا تقبل شهادة اثنين مثلا، أما إذا كانت غيم يقبل شهادة اثنين يخرجان ويدخلان إلى المصر، هذا كله إشارة إلى بعض الخصوصات التي لا مجال لذكرها. لكن محل الشاهد أنه هذا التهذيب يقول أن المسألة ليست جديدة، هي من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يفزعون إلى النبي وإلى الحاكم وهو يثبت لهم الشعار وهم يتبعونه على ذلك، وكان يراعي بعض الأمور. فالمسألة لم يصرحوا بها كلاما، موجودة عمليا والسيرة جارية على ذلك، على أن حكم الحاكم نافذ ويجري عليه المسلمون من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف ينسب أول نشوئها إلى الدروس؟ التعليق الرابع على كلام السيد الأستاذ، وهو يتعلق باستغرابه من الشيخ النراقي. تعلمون نصه ماذا قال؟ قال أن الشيخ النراقي رغم أنه يقول بولاية الفقيه، ومع ذلك اختار هنا عدم ثبوت الهلال بحكم الحكم الشرعي. ما الملازمة بين الأمرين؟ الحكم هنا المقصود الذي لا يثبت به الهلال هو ما كان على نحو تنقيح الموضوع، ليس حكما ولائيا حتى تكون ملازمة بين قوله بولاية الفقيه وقوله بحكم بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. فهذا الاستغراب كان ليس في محله، لأن تلك المسألة ليست من صوريات هذه المسألة. وإذا شئت أن تستغرب فهو كاستغرابنا منكم حينما تقولون في كتاب الاجتهاد والتقليد حكم الحاكم الشرعي نافذ ولا يجوز نقضه، ثم تقولون في كتاب الصوم أن حكم الحاكم بثبوت الهلال غير نافذ. ها، فاستغرابكم كاستغرابنا إذن، لكننا عرفنا وجهه طبعا أن هذه المسألة ليست من صغريات تلك. فالنراقي وإن التزم بولاية الفقيه هذا لا ينافي اختياره بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لأن تلك المسألة أجنبية عن هذه الكبرى. هذا ربما التعليق الرابع. هاي مقدمة تاريخية لنشوء المسألة وتطورها، وأحيانا قلنا ينفع مثل هذا البحث التاريخي في المسألة. ثم ندخل في الاستدلال على المسألة، واخترنا الاستدلال على الثبوت، لربما يوجد من يستدل على عدم الثبوت وإن كان هو ضعيفا، يعني الأدلة أقول أنها ليست معمقة، لكننا نقدم الاستدلال على الثبوت، وهناك عدة أدلة. الدليل الأول ما ورد في المستمسك من المجلد الثامن 459، وهو لم يذكره السيد الأستاذ في بحثه، لكننا ننقله من المستمسك. هذا مختصره. الدليل الأول على المسألة على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي إطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه وجواز حكمه. توجد مسألة نحن مجمعون عليها في كتاب الاجتهاد تقول أن حكم الحاكم الشرعي نافذ ولا يجوز نقضه حتى لمجتهد غيره، وهذا حكم للحاكم الشرعي، فإذا يكون نافذا. هذا الدليل الأول باختصار الذي لم يذكره السيد الأستاذ لكنه موجود في المستمسك، وهو طبعا ورده واضح لأنه مصادرة على المطلوب. نحن نسلم الكبرى أن حكم الحاكم الشرعي نافذ ولا يجوز نقضه حتى لمجتهد غيره، لكن نقول أن هذه المسألة ليست صغرى له، والقضية لا تثبت موضوعها. حينما تقول في قضية في حكم أن حكم الحاكم الشرعي نافذ، هي لا تثبت أن هذه المسألة هي حكم للحاكم الشرعي، القضية لا تثبت موضوعها. ثبت الموضوع أولا ثم ائتي بالحكم وطبق الكبرى عليه. القضية لا تثبت موضوعها، هذا مصادرة على المطلوب. فحينما تستدل بتلك الكبرى حكم الحاكم نافذ، نعم ثبت أن هذه المسألة هي من صغريات حكم الحاكم حتى تطبق هذه الكبرى. نحن نقول أن هذه المسألة ليست من صغريات، ليس فيها حكم بذلك المعنى، بذلك المعنى للحكم الذي لا يجوز نقضه ويكون نافذا، لأن ذاك خاص بالحكم القضائي في موارد الترافع والخصومات وهذا ليس منها. فإذا الاستدلال بهذه الكبرى لا محل له، وربما لذلك أهملها السيد الأستاذ ولم يذكرها في أدلته، وإنما دخل مباشرة بالدليل الثاني، وهي راح تكون محاضرة اليوم التالي، يعني محاضرة 4 جماد الأولى 1417. وقال هذا الدليل الثاني، وهو الدليل الأول عنده، قال هو المعتمد عند صاحب المستمسك وغيره، وقد صاغه دام ظله بتقريب منه فجعله مركبا من مقدمتين. يعني الدليل في المستمسك ليس بهالشكل المرتب من مقدمتين، وإنما سيد الأستاذ هو الذي صاغه في مقدمتين، لكن تجد هاتين المقدمتين أيضا موجودات في كتاب المستند، للسيد الخوئي في كتاب الصوم الجزء الثاني صفحة 87، وتجدهما بشكل أوضح وأعم، لأن هنا مطبقة هاتان المقدمتان على مسألة الهلال، لكن تجدهما مطبقتين على كل حكم الحاكم الشرعي بما فيها مسألة الهلال. وين في كتاب التنقيح في كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح في صفحة 420 تقريرات السيد الخوئي بقلم مرزع علي الغربي حينما تحدث عن وجه الفقيه، فهناك يذكر المقدمتين ويذكر من صغرياتها الهلال، لكنه يعطيها طابع عمومي عن كل المسائل حكم الحاكم الشرعي في ومنها مسألة الهلال. فالصياغة إذن بهذا الوضوح وبهذا العموم موجودة في كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح صفحة 420، ونحن كما قلنا نستمر مع متن السيد الأستاذ. فالدليل الثاني مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، أنا عادة المفروض أن نص السيد الأستاذ أقرأه بالنص باعتباره يعتبر متنا، فلا بد أن يؤخذ بالنص، لكن الشرح والتعليق والنقاش ربما يكون فيه حرية من الكلام، أما النص فلا بد أن ينقل كما هو، يعني بالتقريب منا، وإلا هو تعلمون ليس هكذا في المحاضرة. المقدمة الأولى أنه قد ثبت أن ولاة الأمر في الإسلام كانوا يتصدون للحكم بثبوت الهلال إما مباشرة أو بتوسط نوابهم من ولاة الأمصار أو القضاة باعتبارها واحدة من وظائفهم، وكانوا يتحرون الطرق المثبتة للهلال، فإذا ثبت حكموا وجر المسلمون على اتباع الحكم. هذه المقدمة الأولى، أن جرت سيرة القضاة الحكام الولاة المراجع على أن من وظائفهم التصدي لمسألة الهلال، وحينئذ إذا ثبت الهلال لهم حكموا به وجر المسلمون على اتباع الحكم. هذا هو هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن المستفاد من جملة من الروايات أن كل ما ثبت من الوظائف للحكام وما يتصدون له من الأمور بلا فرق بين القضاة والولاة ثابت للفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة. يقول سلسلة، وقد تقدم البحث في الثانية رواية أبي خديجة في كتاب الاجتهاد التقليد وفي كتاب المكاسب في بحث ولاية الفقيه. فإذا هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى أن من وظائف الحكام والولاة التصدي لمسألة الهلال فإذا حكموا جرى المسلمون على طبق حكمهم. المقدمة الثانية أن بموجب عدة روايات، مقبولة عمر بن حنظلة، صحيحة أبي خديجة، مكاتبة إسحاق بن يعقوب مثلا، بحسب ما يأتي إن شاء الله من الروايات، أن كل ما ثبت من الوظائف لحكام الجور بعد أن منع الأئمة من مراجعة حكام الجور ثبتوها بعموم التنزيل للقضاة العدول والعلماء العدول والفقهاء العدول، فبضم هذه الصورة الكبرى ومن صغريات طبعا هذه المسألة مسألة الهلال، فإذن يكون حكمهم نافذ بموجب هذا الذي يسمى بعموم التنزيل الذي تبنته مقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة أبي خديجة وغيرها، الذي نزل الوظائف التي للحكام والولاة والقضاة إلى الحكام العدول. هاتان المقدمتان يتكون منهما الدليل، لكن طبعا هذا غير كافي، احتاج إلى بيان السيد الأستاذ بيان المقدمتين. لذلك بعد أن تمت صورة المقدمتين عاد لشرحهما. قال: وطريقة استكشاف معنى المقدمة الأولى أن الولاة والقضاة كانوا يتصدون لهذه المسألة مسألة الهلال وإذا حكموا سار على طبق حكمهم المسلمون. يقول: وطريقة استكشاف معنى المقدمة الأولى وهي أن بناء الولاة والقضاة على التحري عن الهلال وجريان المسلمين على ذلك يكون بتقريب نظري أشار إليه في المستمسك وتقريب عملي أنا أضيفه سيد الأستاذ ما زال الكلام لكم. أما التقريب النظري أحتاج إلى شيء من إن شاء الله حصر لذهنكم وضبط، يعني وإن كان بالفقه يقولون أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، لا هذا تدني في الشرع، شنو لا يقل ضبطه عن المتعارف؟ هذا أقل إنسان عادي لا يقل ضبطه عن المتعارف، لا لا نحتاج إلى درجة أحلى من ذلك من الضبط ومن الدقة ومن الإحاطة ومن العمق، شنو لا يقل ضبطه عن المتعارف؟ هذا الإنسان العادي لا يقل ضبطه، إلا هذا الذي كلا مثلا الذي لا يتوفر فيه هذا الشرط. فنحتاج إذن أن المسألة كما ترون فيها تسلسل، فيها تفريعات، وخصوصا إذا انضم إليها بعد إذن التعليقات على هذه التفريعات، فنحتاج إلى أن نصف في ذهننا ولو مقدار الدرس ونبتعد عما يشغله. الآن نحن ذكرنا مقدمتين لهذا الدليل، الآن تصدى سيد الأستاذ لبيان وإيضاح في المقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن الولاة والقضاة كانوا يتصدون لهذه الوظيفة وهي رؤية الهلال والحكم بها وجريان المسلمين على ذلك، قال هذه المقدمة الأولى نحتاج أن نبينها بوجه نظري ووجه عملي. الوجه النظري ذكر في المستمسك، والوجه العملي أضافه سيد الأستاذ من عنده. قال أما التقريب النظري لهذه وجوب المقدمة الأولى أن من وظائفهم التصدي رؤية الهلال والحكم، وإذا حكموا صار المسلمون على نهجه، هذا كنا نقربها بوجه نظري، وهي أن من وظائفهم هؤلاء الحكام والولاة حفظ النظام ودفع ما يوجب اختلاله ويؤدي إلى حصول الهرج والمرج بلا فرق بين الأمور الدينية كالإفطار والصوم وصلاة العيدين أو الدنيوية كتنظيم المرور مثلا أو وضع قوانين للجمارك إلى آخره. فيقول كما مطلوب منهم وضع قوانين لحفظ الأمور الدنيوية، لأن إذا لم يضعوا قوانين يصاب المجتمع باختلال النظام وبالهرج والمرج، فكذلك الأمور الدينية ومنها رؤية الهلال لابد من ضبطها، إذا لم يضبطوها يحصل اختلال بالنظام وهرج ومرج. وأول وظيفة للحكام هي حفظ النظام من الاختلال ودفع الهرج والمرج. فهذا وجه نظري لوجوب المقدمة الأولى. قال وأما التقريب العملي فبأن يقال أن سيرة المسلمين من الصدر الأول جارية على تصدي الحكام مباشرة أو غير مباشرة لمسألة الهلال واتباع المسلمين لهم إلى الآن، وقد رد دام ظله التقريب النظري بأمرين. لذلك قلنا نحتاج إلى شيء من ضبط الذهن. التقريب النظري واضح وهو معنى إقامة الدليل، هذا معنى النظر، إقامة الدليل النظري. أما التقريب العملي لا، رؤية الواقع والذي جرى على الأرض. فالتقريب النظري هذا عرفناه أنه لابد من تصدي الحكام، يعني وظيفتهم حفظ المجتمع من اختلال النظام، فإذا تركوا مسألة الهلال سدى ولم يتعرضوا لها سيحصل هرج ومرج واختلال النظام، وهذا منافي لوظيفتهم الأولى والرئيسية وهي حفظ المجتمع من الاختلال، فلا بد إذن أن يتصدوا لهذه الحالة وليحكموا بها. هذا الوجه النظري. هذا يرد عليه سيد الأستاذ بأمرين. الأول أن العرب قبل الإسلام كانوا مهتمين بالهلال وبالأشهر القمرية لابتناء حسابهم عليها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وترتبط مواسمهم كالحج بها، وبالغوا إذ سموا كل 3 أيام باسم، موجودة في بعض مصادر تاريخية واللغوية، الأيام 3 تسمى كذا، الأيام شلون أيام الوسط تسمى البيض مثلا، فكل 3. هل قد يقول مهتمين العرب بمسألة الشهر ومواسمهم مرتبطة بالأشهر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. وفي شرح القاموس إن الشهر إنما سمي شهرا لشهرته بين الناس، ومع أنهم ليس لهم حكومة، صح هذا في صدر الإسلام، يعني قبل الإسلام أيام الجاهلية وقريش، إلا أن لهم حكاما، ليس لهم حكومة لكن لهم حكاما يجتمعون في دار الندوة ليفصلوا بينهم، ومع ذلك فإنه لم ينقل عنهم إيكال هذا الأمر إلى الحكام رغم ارتباط حياتهم به وعموم البلوى به، وإنما كان الأمر موكولا إلى الناس، فإذا رأوا الهلال اشتهر بينهم، وإلا أتموا الشهر 30 يوما. وعلى هذا الأساس ورد في بعض الروايات أنه ليس الرؤية أن يراه واحد أو 10، إذا رآه واحد رآه 100. ومعنى ذلك أنه مع الصحو لا يقبل ادعاء واحد أو 10 ولا يعتنى به، ولا بد أن يكون أمر له شهرة ومع وجود علة في السماء فيمكن. فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرج واختلال النظام إذا تركنا الأمر للناس أنه الذين يرى يثبت عنده الشهر، وإذا رآه اثنان رآه 100 إلى آخر التفاصيل؟ فهل يلزم ما ذكرناه؟ أي أنت تدعي أنه إذا ترك الولاة والحكام مسألة الهلال يلزم الهرج والمرج واختلال النظام، فهل ترى مع وجود هذه الآليات لثبوت الشهر اختلال النظام؟ وهو أن إذا رأيتموه وإذا ما رأيتموه أتموه 30 يوما، قواعد مرسومة لتثبت أول الشهر، فكيف يعني يلزم اختلال النظام إذا لم يتصدى الحكام لذلك؟ فهل يلزم مما ذكرناه الهرج والمرج واختلال النظام؟ فنحن نعتقد بعدم لزوم الهرج والمرج من إيكاله إلى عامة الناس بحيث يتطلب إيكاله إلى الحاكم. ليست المسألة بهذه المثابة، أن إذا ترك الحكام والقضاة والفقهاء والولاة وتركت إلى الناس يلزم الهرج والمرج، حتى تقول أن من أولى وظائفهم هي حفظ النظام من الاختلال ومن الهرج والمرج. لا يوجب إيكال أمر الهلال إلى الناس مع وضع هذه القواعد أنه صوم للرؤية أفطر للرؤية، لا يثبت الشهر إلا بالرؤية، ويثبت الشهر برؤية، وإذا لم يثبت الشهر فإتمام عدة 30 يوما. وضع قواعد لا يلزم منه هرج ومرج. هذا هو الرد الأول على التقريب النظري، وهو كما ترى يتضمن يعني أكثر من شيء. أولا يتضمن أنه لا يلزم الهرج والمرج من إيكال أمر رؤية الهلال إلى الناس، والشيء الثاني أنه عدم تصدي الحكام. يعني هذا الرد الأول كأنه تضمن ردين. الرد الأول أننا لا نرى مثلك أن إيكال مسألة الهلال إلى الناس يوجب هرجا ومرجا واختلال النظام. والشيء الثاني أن الأشهر كانت مهمة عند العرب، أمورهم مبتنية ومرتبطة بالأشهر، يسألونك عن الهلال قل يا مواقيت، الحج مرتبط، المواسم مرتبط، هل قد اهتموا بالأشهر بحيث أعطوا لكل 3 أيام من الشهر اسمه؟ ومع ذلك لم ينقل لنا نص تاريخي أن حكامهم اهتموا بمسألة الهلال وسعوا إلى رؤية الهلال وتصدوا رؤية الهلال أو أمروا الناس بأن يتصدوا رؤية الهلال. فلو كانت المسألة هكذا مهمة أن يتصدى لها الحاكم كما تصف، فكان نقل لنا نص تاريخي مع اهتمامهم بالموضوع. فالحقيقة هذا الرد الأول كأنه تضمن ردين بالدقة، لكن يعني محتفظ بنص هذا ضم الحج إلي من أرد على السيد الأستاذ انطيني هذا الحج ضم هذا ضم لا يأخذوا منك يا شيخ هذا ضم النية من أرد على السيد الأستاذ نقول له هالشيء يمو هذا حج السيد الأستاذ لسه فعدنا نمشي وياه إلى أن نصل للرد نقول مثل هذا الكلام. وأحسنتم شيخنا بالالتفات. فإذا من العنف صاعدا قبل أن نرد يمكن نعطي لكم الفرصة أن تردوا يعني مثلا ثم نقرر الرد، لكن ربما يشتت وقت الدرس يعني، وإلا يكيد تكون فرصة مناسبة لكم أن تشاركوا يعني في النقاش. فهذا إذن الرد الأول لسيد الأستاذ، وهو كما ترى كأنه تضمن ردين. الرد الثاني على الوجه النظري لسيد الأستاذ قال إن الاختلاف، أنت تقول أن تصدي الحكام يمنع الاختلاف ومن وظائفهم منع الاختلاف، يعني ليس الحكام يمكن أن يختلفوا فيما بينهم بأوائل الشهور وينعكس هذا الاختلاف على الناس أنفسهم. فتصدي الحكام ما يحل في الاختلاف، لأنهم هم بينهم أيضا قد يختلفون، وأحيانا الناس لا تتبع حكامها، فما فائدة أن يتصدى الناس، أن يتصدى الحكام لإثبات الشر إذا كانت الناس لا تتبع حكامها؟ فكأنه هذا الشيء الذي أنت أردته لم يحصل، وهو أنه منع الاختلاف بين الناس، لأن الاختلاف يمكن يحصل بين الحكام أنفسهم، وبالتالي ينسحب الاختلاف بين الناس، أو أن الحكام أو أن الناس لا يتبعون حكامهم، فحتى لو اتفق الحكام الناس لا تتبع حكامهم. فهذا الشيء الذي أنت أردت تحقيقه لا يتحقق. هذا الرد الثاني للسيد الأستاذ على الوجه النظري، ثم رد دام ظله على التقريب العملي الذي أضافه، لأن قال الوجه النظري موجود في المستمسك وأنا أضيف الوجه العملي. ماذا كان الوجه العملي؟ قال أن سيرة المسلمين عمليا جرت على أن الحكام يحكمون ويتبعون، وربما قال وأما ما أضفناه من الوجه العملي وهو استمرار سيرة المسلمين حكاما وأفرادا على ذلك فهو مما لم يظهر لدينا وغير واضح عندنا، وعلى تقدير وجوده فإنما كان على نحو الإظهار للناس وليس على نحو حكم ووظيفة للحاكم وتصدي للحكم أبدا، وإنما كان على نحو الإظهار للناس، أو على حسب تعبير سيد الصدر الأول أنه على نحو التعبير عن القناعة. لم يكن تصدي الحكام والولاة والقضاة حينما يبينون غدا واحد شوال وغدا واحد رمضان لم يكن على نحو الحكم، وإنما على نحو التعبير عن القناعة. أحنا بقتنا باشر والإشار ليس بس وقرار وإنشاء حكم. فيقول السيد أنه لا دليل على جريان السيرة العملية على ذلك، وحتى لو وجدنا بعض الشواهد على أن الولاة كان يتصدون فإنما يتصدون من باب إظهار القناعة للناس وليس على نحو الحكم، لا أنهم يحكمون ولا يتبعهم الناس. صح أنا معك أنه الحكام كانوا يقولون غدا عيد وتتبعهم الناس، لكن هذا ليست من الجهة التي نحن نبحث عنها، وهي أن حاكما يحكم وحكمه نافذ على الناس، وإنما كان حاكم يعبر عن قناعته ويظهر للناس موقفه ويتبعه الناس من باب الناس على دين ملوكهم، ليست مسألة حكم. فيصير العملية لا تنفع للاستدلال لأنها مو بالضرورة تدل على ما نحن فيه. أما تصرف الحكام فلم يكن من باب إنشاء الحكم، وإنما من باب إظهار الأمر، إظهار القناعة، واتباع الناس لم يكن من باب نفوذ حكم الحاكم الشرعي، وإنما من باب الناس على دين ملوكهم. فلا تصلح هذه السيرة لو وجد لها مصادر وشواهد، لا تصلح. يقول ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة، يعني قبل 20 سنة، وربما يقصد سيد الخوي مثلا أو شيء، يقول وقد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم، وهو كذا أيضا كذا لا يرى ثبوت الهلال، ومع ذلك يقول قد ثبت عندي ويتبعه كثير من الناس، رغم لا يلتزم بأن حكم الحاكم يثبت به الهلال ويمنع من ذلك ويستشكي. يقول في مدة 20 سنة، ربما سيد الخوي وكلنا بتاريخ المحاضرة قريبين عشر سيد الخوي، المحاضرة تاريخها 1417، سيد الخوي وفاته 1413، فكنا في تاريخ المحاضرة قريبين عشر، يعني بالسيد الخوي قدس النسل. فذلك يقول هذا كشاهد على أن جريان هذه السيرة لا يدل على أنها من باب حكم الحاكم ونفوذ واتباع المسلمين له، بدليل يقول رأينا نحن في عصرنا الحالي فقهاء لا يقولون بثبوت بحكم الحاكم الشرعي، ومع ذلك حينما يصير عيد ويصير شهر رمضان يتصدون ويقولون أيها الناس غدا عيد ويتبعهم الناس وهو لا يلتزم بنفوذ الحكم. فإذن هذه السيرة ليست من باب حكم الحاكم ونفوذ حكم الحاكم إلى آخر اللي أنت تريد أن تستدل به. يقول: ونحن قد رأينا في مدة 20 سنة بعض الفقهاء ممن لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم يقول قد ثبت عندي ويتبعه كثير من الناس، فلا تدل هذه السيرة على أن الحكام كانوا يحكمون وكانوا ينشئون أحكاما، وإنما هو من باب إبراز الأمر، أو قلنا على تعبير بعضهم هو تعبير عن القناعة. أنا سيد الخوي مقتنع أن بموجب المعطيات الأمامي غدا عيد، ليس أنشأ حكما حتى تستدل بها على ذلك، وإنما هو من باب إبراز الأمر، ولا توجد شواهد أن من وظائفهم التحري والفحص عنه. فمثلا لا يوجد شاهد على أنه إذا كان في المدينة غيم فإنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة، لو كانت المسألة أنها وظيفة لهم ويتصدون لها كان شفنا فد اهتمام منهم، أنه إذا المدينة فيها غيم يرسلون ناس إلى خارج المدينة، هذا ما وظف ولا ما وضع، حتى جت رؤية كان صارت عندي صنعة ما أجدت خمت للموضوع. فهذا شاهد على أنها ليست المسألة مسألة وظيفة لهم ومسألة حكم يتصدون له، بدليل أننا لم نرى منهم أنهم كانوا يرسلون المشاهدين إلى البلدان المجاورة ويسألون هل رأى الهلال أحد، ولا يسألون عمالهم عن ثبوت الشهر، ولا شاهد على أن بناء الحاكم سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الخلفاء على إحضار الشهداء والشاهد. ثم تطرق دام ظله إلى الروايات التي استدل بها صاحب المستمتع قدس سره على هذه السيرة العملية لدى المسلمين، وعاد دام ظله إلى مناقشة المقدمة الثانية، وسنسير معه بنفس الترتيب بإذن الله تعالى. هذا ذن فهرس البحث، كان الدليل مكون من مقدمتين واضحة، بعد ما احتاج إلى إعادة المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، والمقدمة الثانية أوضحها وبينها في تقريبين، تقريب نظري وتقريب عملي، ثم رد على التقريب النظري بوجهين ورد على التقريب العملي بوجه، ثم وصل إلى هذا المقدار أنه توجد روايات السيرة العملية والتقريب العملي. قلنا ماذا يعني بالتقريب العملي؟ يعني الشيء الذي كان على الأرض، فمن أين استفدت؟ من شواهد وروايات وتاريخ ينقل لنا ذلك. فسيد الحكيم في المستنسك نقل شواهد وروايات على هذه السيرة العملية، فالآن وصلنا إلى مناقشة هذه الشواهد التي استدل بها السيد الحكيم على هذه السيرة العملية الوردت في التقريب العملي. لكننا يعني الآن بعد أن اتضح فهرس البحث وين وصلنا، ربما توجد بعض التعليقات على هذا الكلام من السيد الأستاذ دام ظله. التعليق الأول يعني خلاصته، لأن الوقت أيضا بدأ يضيق، أنه أقول لا يمكن مقايسة مجتمع ما قبل الإسلام بالمجتمع المدني المتحضر في زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام. فلم يكن العرب قبل الإسلام مجتمعا حتى تتحدث عن حفظ النظام الاجتماعي العام والدفع الهرج والمرج، ولم يكونوا مجتمع بمعنى المجتمع، هم كانوا شراذ المشتتين، فلا يمكن إذن أن تستفيد من هذا الشيء من حياتهم. وكل معالم الحضارة لم تكن موجودة فيه، لا يعرفون الوقت ولا يعرفون الموازين، وإنما كانت مبيعاتهم بالمقايضة، وإذا كلش أدقنوا أيضا المكيال، لا يعرفون الموازين، لا يعرفون الوقت، لا يعرفون التاريخ، وإنما ينسبون الأحداث بعضها إلى بعض، ولد بعد عام الفيل، ولد قبل حرب الفضول، هاجر بعد كذا. فلا شيء من معالم الحضارة ومعالم المجتمع المدني موجود عندهم حتى تستدل بسيرتهم أنه لا ترى العرب لم تكن مهتمة بالهلال، فإذا مسألة الهلال لا تخل بالنظام الاجتماعي العام. هو لم يكن عندهم نظام اجتماعي عام ولا مقومات الحضارة عندهم حتى يكون عدم اهتمامهم بالمسألة دليل على أن المسألة لا تخل بالنظام الاجتماعي العام. إلى حد الخليفة الثاني لم يكن لهم تاريخ يعتمدونه، إلى حد الخليفة الثاني حينما اختلف متخاصمان وكان الدين أحدهما على الآخر إلى أجل واحد شعبان، فحل واحد شعبان قال الدائن هذا واحد شعبان أعطني دين، قال الآخر نعم نحن متفقون أن الأجر واحد شعبه، لكن أنا أقول من السنة القادمة وليست من هذه السنة، فكيف يحلها الخليفة؟ تعالوا المسلمون أيها الأصحاب اجلسوا ونحدث. وحلها أمير المؤمنين عليه السلام بأن جعل الهجرة تاريخا وسرى من ذلك اليوم التاريخ. إلى حد الخليفة لم يكن لهم تاريخ يعتمدونه، فكل مقومات المجتمع المدني والمتحضر ليست موجودة عندهم حتى تقول أيها سيد الأستاذ بأنه وتستفيد من عدم اهتمام أمر الهلال. إذن المسألة لا يلزم من اختلال النظام، ولا لو يلزم من اختلال النظام واختلال نظام الاجتماع العام فكيف لم يتصدى العرب له؟ هم كل مقومة الحضر ليست موجودة عندهم، وربما كانوا يصطلحون على أوائل الشهور. هذا المعنى الذي تفضل به سماحة الشيخ، كما يظهر من سبب نزول آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد. تقرأ في أسباب النزول تجد أن المسلمين خرجوا في سرية وعثروا على شخص المشركين من الحضرمي، فكان ذلك في يوم مردد، هل هو 30 من جمادى الثانية فيجوز قتل هذا المشرك أم أنه الأول من رجب وهو شهر حرام لا يجوز قتله؟ فقالوا لا، أنه 30 من جمادى الثانية فاقتلوا هذا ابن الحضرمي وقتلوه. فكبر الأمر على قريش وقالوا هؤلاء أصحاب محمد ينتهكون الشهر الحرام ويقتلون في الشهر الحرام. نزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، فكانوا حتى أحيانا يصطلحون على أوائل الشهور، أو ما قال ما تفضل به جناب الشيخ النسيئة، إذا احتاجوا أمر بعد لشوية وينتهي وطب شهر حرام خلنا نأجل الشهر الحرام خلنا نكمل شغلتنا هاي احنا بيها ثم نعوضه. هكذا كانوا يتلاعبون بأمر الشهور، فكيف إذن يمكن أن تستدل على عدم تصديهم لأمر الهلال بأن المسألة لا تجب اختلال اجتماعي ولا شيء آخر؟ هذا إذن. أما بعد أن انتظمت الدولة وقامت الحضارة خصوصا في عصر الإمام الصادق عليه السلام وأصبحت دولة بمعنى الكلمة وتعمت الأسس الحضارية للمجتمع المدني، حيثين يصبح من الضروري أن يتصدى الحاكم لتحديد أوائل الشهور لما يترتب عليه من فوائد. هذا إذن التعليق الأول. التعليق الثاني نقول فيه أنه هكذا ندعي أنه لا ينبغي الشك في أن إيكال أمر الهلال إلى الناس ليعتمد كل واحد منهم على نفسه في تطبيق القواعد الشرعية لمعرفة ثبوت الشهر وعدمه مما يسبب الحرج والمرج. أنت تقول لا يسبب، أنا أقول يسبب حرج ومرج وفرقة بين المسلمين، وربما يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا، هذا يصوم والآخر يفطر ويقول لا أنت ذاك البعيد كافر لأنك أفطرت يوما من شهر رمضان، وهذا يقول لا أنت الكذا لأنك صمت يوما من العيد. أنا أعتقد أنه إيكال الأمر للناس لكي كل واحد يحكم برأيه، حتى لو وضعت قواعد وهي الرؤية وإذا لم تحصل الرؤية فثلاثين يوما، حتى لو وضعت هذه القواعد هذا لا يحل المشكلة. وأعتقد أن عدم تصدي الحكام الفقهاء لمسألة الهلال يوجب الهرج والمرج والفرقة بين الناس وتكفير وتصل تكفير وربما قتل بعضهم بعضا. ونحن نرى اليوم كشاهد على هذا التفكير الإنساني إن لم يكن يعني إسلاميا، ونحن نرى اليوم مطالبة المسلمين بعدم الاكتفاء باجتماع الدولة الواحدة على هلال واحد، ويطالبون باجتماع الدول الإسلامية كلها على هلال واحد، ويشعرون بالخجل أمام العالم من اختلاف المسلمين في أمر الهلال وعجزهم عن التوحد عليه. فيبدو هذا التفكير يتفق عليه المسلمون جميعا، نحتاج أن نتوحد على هلال. فكيف أنت تريد حتى المجتمع الصغير تقول لا داعي إلى التصدي للهلال، دعوا الناس كل واحد يحكم بالشهر على ما يعتقد، هو هذا يعتقد ثبت الشهر يصوم، هذا لا يعتقد لا يصوم، وتقول أنه لا يلزم من ذلك هرج ومرج وقت النظام. أنا أعتقد يلزم من ذلك، بس ولا أكثر من ذلك. يعني نرى أنظمة الحكم التي عاصرناها أشد أنظمة الحكم معاداة للإسلام وضراوة وشراسة على الإسلام، تجد حينما يحر رمضان وحينما يحل شوال يجلس هيئة وتتصدى للرؤية وتحكم وتقرر غدا عيد وهو أعداء الإسلام، لأن يرى ذلك أمرا من أموري التي يجب أن يجمع المجتمع عليه ويوحده عليه. فنحن نعتقد خلافا لما قال سيدي الأستاذ أنه إذ يحصل حرج وبرج إذا لم. التعليق الثالث وهو أنه قوله أنه لا يحل الخلاف تصدي الحكام لمسألة الهلال لربما الحكام بينهم يختلفون. أنا أقول يجب التفريق بين اختلاف يحصل وناشئ من اختلاف الفقهاء واختلاف يحصل من عدم وجود تشريع نظم حياة الأمة. أقرب المسألة بمثال: التشريع الإسلامي وضع حدودا للإمامة ونص على الإمام وشرحت ذلك الزهراء سلام الله علينا وجعل إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة. هذا لم يحل الخلاف من المسلمين، وما زال المسلمون يدفعون الثمن باهظ من الدماء في هذا الصراع على الخلافة وعلى الزعامة. هذا الخلاف موجود لم يحله أصل التشريع، لكن هذا لا يبرر للشارع المقدس أن يترك الأمة السوداء بلا تشريع إمام. ولو ترك الشارع المقدس الأمة السوداء بلا تشريع إمام لعاتبناه وللومناه. ليس له أن يعتذر ويقول ما الفائدة بجعل إمام، الأمة أول وتالي سوف تختلف. لا، أنت قم بتكليفك وشرع لنا الإمامة، الناس تطيع أو لا تطيع أو تختلف هذا شأن آخر. فيجب التفريق. تقول أنه لا حاجة إلى تصدي الحكام، تعليق على الفقه، لا حاجة لتصدي الحكام لأنه أيضا الحكام يختلفون. لا فرق، اختلاف المجتهدين حالة منضبطة، حالة منضبطة، كل جماعة ترجع إلى مجتهد والمجتهد يحكم غدا عيد أو ليس غدا عيد، حالة منضبطة محترمة اجتماعيا محفوظة فيها الحدود. هاي ليست كالاختلاف الذي يكون من عدم تصدي أحد لرؤية الهلال. فيجب التفريق بين الحالتين من الاختلاف، ولا يمكن تشابه هذه كما قربناه على مسألة الإمامة. لا يعذر الشارع المقدس بأن يترك الأمة فوضى ولا ينصب إماما بحجة أن الأمة ستختلف على هذا الإمام وسوف لا تطيعه، لا يعذر في ذلك. عليه أن ينصب إماما ويشرع نظاما، حينئذ إذا اختلفت الأمة هذا ذنب الأمة. فكذلك هنا على الحكام يتصدى رؤية الهلال، الأمة تطيع أو لا تطيع، هذا خلاف، هذا ليس كالخلاف في أن يترك الأمر بلا تشريع من قبل الحكام. فهذا التعليق الثالث هو التفريق بين هاتين الحالتين، وربما نؤخر البقية إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.